قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من الخطر الإيراني. لا أحد يستطيع أن ينكر أو يناقش أو يزايد على أهمية الأمن في مجتمعاتنا العربية، وفي مجتمعاتنا العربية على وجه التحديد. ذلك أن مجتمعاتنا العربية مجتمعات مخترقة أمنيا بشكل أو بآخر. لذلك هذه الحلقة حلقة خاصة عن الملف الأمني في الكويت. دائما نتحدث عن وقائع، عن أحداث تحدث على أرض الكويت. قلوبنا مع كل قطر عربي تحدث دسائس أو محاولات لزعزعة الأمن فيه، والكويت نقطة محورية في خريطتنا العربية لابد أن نهتم بها ولابد أن نلقي عليها الضوء في هذه الحلقة من الخطر الإيراني. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأمن عنوان كبير ننطلق منه، الأمن في مجتمعاتنا العربية.
الأمن ليس في مجتمعاتنا العربية وإنما في حياة كل إنسان، هو أهم يعني ما يمكن. أعظم نعم الله علينا هي الإسلام ثم الأمن كمسلمين، وبقية المجتمعات أعظم نعم الله عليهم هي الأمن. الله عز وجل قال والذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقارن الأمن بالجوع أو بالطعام بالشبع. وأيضا الإشباع أو الأمن من الجوع هو أحد يعني أحد أفرع الأمن.
يقولون الأمن الغذائي
وأمن غذائي بالضبط وأمن اجتماعي وأمن وهكذا وأمن اقتصادي، يعني فروع الأمن. إذن فالأمن يعني أهم نعم الله علينا، ويعني دقيق هذا الملف وهذا هذه النعمة يجب المحافظة عليها ويجب عدم العبث بها، لأنها مثل كرة الثلج قد تلقي بحجر ثم يصبح كرة الثلج تهدم قرية كاملة أو تهدم يعني وتقتل أرواح وتزهق أنفس وهي حجر صغير. نحن قد نبدأ يعني قد نتحكم في بدايته ولكن لا نستطيع أن يعني نسيطر عليه في بعض الأحيان. كثيرا كثير من الحكومات والأنظمة بالذات الأنظمة البوليسية والدكتاتورية تعبث بالملف الأمني. في مصر على سبيل المثال حاولت وزارة يعني حاولت بعض الجهات أن تعبث بملف الأمن الاجتماعي، وحاولت أن تفجر في بعض الكنائس وتتهم المسلمين لأغراض سياسية. واستخدام الملف الأمني أو العبث بالملف الأمني لأغراض سياسية هو ما هو محور هذه الحلقة وهو الذي نعاني منه في الكويت للأسف.
نعم، إذن الملف الأمني في الكويت هو موضوعنا في هذه الحلقة. دعنا ننطلق من الحالة الأمنية في الكويت. هي حالة غير مستقرة لأن هناك حوادث تحدث من آن لآخر والأصابع دائما تشير إلى إيران.
نعم، فالحقيقة الكويت تعرضت يعني قلاقل أمنية على مدى تاريخها.
لماذا الكويت على وجه التحديد؟
الكويت كانت يعني رأس الحربة بالنسبة لدول الخليج، هي بالقرب من منطقة الصراع يعني التي كان فيها صراع هي العراق وإيران. أقرب دولة لهم هي دولة الكويت وأسهل دولة يعني قد يتم تهريب يعني أسلحة أو هكذا إليها، فهي قريبة جدا وصغيرة. والإعلام الكويتي إعلام حر، وكان الإعلام الكويتي هدف لكل أجهزة المخابرات العربية وربما غير العربية أيضا. كان هدف الإعلام الكويتي يهدف يعني كان هدف لأجهزة المخابرات هذه ليسربوا فيه بعض المعلومات أو يلقوا فيه بعض الإشاعات، لأن الإعلام الكويتي حر ومنتشر في كل الدول العربية. الإعلام الكويتي في الخليج يضاهي الإعلام المصري في منطقة شمال أفريقيا،
نعم،
في المنطقة العربية الأفريقية. فالإعلام يعني إذا تحدثنا عن صحف الكويتية على سبيل المثال، فالصحف الكويتية لها قراء في كل دول الخليج، وطبعا هي الأقدم وهي الأعرق وهي يعني. لذلك فإن أي عملية في الكويت قد تأخذ صدى أكثر يعني سعة من أي عملية تحدث في أي دولة خليجية أخرى. والكويت دولة صغيرة وأطرافها ليست مترامية، ولذلك فإن من السهل جدا عمل أي قلاقل داخل الكويت ويعني تسبب صدى. وبالإضافة إلى أن الكويت لها بعض المواقف السياسية التي أدت إلى العمليات اللي حصلت. مرت في الكويت عمل يعني استهدفت إيران الكويت عن طريق عبر حزب الله وعبر حزب الدعوة ولاحقا بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة عملت بعض القلاقل في الكويت. هذا باختصار يعني هو تاريخ ما حصل في الكويت. لكن يعني ما حصل مع الجماعات الإسلامية ربما هي جماعة واحدة وانتهى الأمر بلا رجعة، لكن الذي حدث كسلسلة ولعدة سنوات هو الإرهاب طبعا القادم من إيران.
نعم، في ظل هذا الإرهاب القادم من إيران لا شك أننا وأن المشاهدين دائما يتابعون ودائما نقول خلايا تجسسية في الكويت،
نعم،
أفعال إرهابية في الكويت، محاولات لاختراق الكويت عن طريق رجال الأعمال وغسيل أموال وإلى آخره، ولكن لا نرى الرد أو التحرك الذي يرقى إلى مستوى الحدث. لماذا؟
صحيح، حقيقة هذا هو تساؤلنا. نحن نرى أحداث في الصحف وفي وسائل الإعلام الكويتية وتصريحات يطلقها بعض السياسيين، لكن لا نرى أي تحرك من الحكومة، بل على العكس تماما نرى حكومة تهون من هذه الأمور، نرى الحكومة تكسر قيود أمنية لشخصيات يعني مثيرة للفتن. الأجهزة الأمنية في الكويت تؤدي دورها على ما يرام، على أفضل ما يرام، لكن المشكلة في القرار السياسي. القرار السياسي في الكويت هو الذي يتحكم بأجهزة الأمن، يعني أجهزة الأمن تضع قيد أمني على شخصية معينة وفور وصوله إلى مطار الكويت يبلغ بأنه غير مرغوب فيه وعليه الرجوع وهو ممنوع من دخول الكويت بسبب وجود قيد أمني، ويأتي أمر سياسي يرفع هذا القيد ويتم إدخال هذا الشخص. هذا حصل مع الفالي وحصل مع بعض كوادر حزب الله وحصل أكثر من مرة في الكويت، وحصل مؤخرا مع نائب بحريني كان ممنوع من دخول الكويت.
نعم، نتوقف عند مجموعة من الأحداث. أولا أبدأ بالأعلى صوتا، الخلايا التجسسية التي تم رصدها في الكويت.
نعم، الخلايا التجسسية سمعنا عن كثير من الخلايا التجسسية، وصرح أكثر من مصدر أن عدد الجواسيس في الخليج عموما وفي الكويت على وجه الخصوص عدد كبير جدا وهائل، ونسمع بين الفينة والأخرى عن شخص يعني عمل مشبوها وشخص وجد معه يعني أجهزة تجسس وشخص كذا وكذا، ونرى في وسائل الإعلام وفي الصحف ولا نرى أي تعامل أو أي محاسبة من قبل جهات الأمن من قبل الدولة
مطلقا.
لا نرى، نعم، على الإطلاق،
بالرغم من أنه يعني مواكبة لهذه الخلايا التجسسية صرح الإعلام الكويتي بأنه تم القبض، صرح الإعلام الكويتي بأنه لا سبيل إلا لمحاسبة هؤلاء، صرح الإعلام الكويتي بأن هؤلاء أو هذه الخلايا التجسسية من إيران، وحدد بل وندد بل وأشار بأصابع الاتهام إلى إيران صراحة.
نعم، نحن في الكويت حكومتنا حكومة الكويت لا تعي أهمية هذا الملف، ولا تعي خطورة هذا الملف، بل أنها تلقي الأوامر للجهات الأمنية لتنفذها ولا تأخذ منها الأوامر كما هو المعتاد في بقية دول العالم. أحد رؤساء جهاز المخابرات المصري سابقا كان في جلسة يحتسي الخمر وقال لأصحابه: تراهنون أن غدا لن يسافر رئيس، كان رئيس المصري أظن أنور سادات سيسافر، فقالوا مستحيل، قال لن يسافر غدا، فرفع التلفون قال بلغوا سيادة الرئيس أنه مش حيسافر بكرة. فقال لماذا؟ قال لأسباب أمنية، انتهى الأمر. ثقة، ولم يسافر الرئيس حينها، ثقة الرؤساء بأجهزة الأمن مطلقة. هذا الأمر أيضا حدث مع سأتناول شخص موجود في الكويت ويعني تنقل في عدة دول عربية. هذا الشخص ذهب إلى دبي وعمل احتفال كبير صرف فيه ملايين دولارات عام 2008 أثناء أزمة الأزمة المالية التجار بأزمة مالية، هو عمل احتفال كبير لأنه يريد أن يفتتح، هو حصل على امتياز لأحد الصحف العربية المشهورة، حصل على امتياز لكي يفتحها في الإمارات، وعمل احتفال كبير ضخم جدا في دبي وصرف فيه ملايين دولارات. ثم جاء الأمر أو جاء التقرير الأمني لأصحاب الشأن أصحاب القرار في دبي أن هذا الشخص غير مرقوب فيه لوجود علاقات مشبوهة مع أجهزة المخابرات السورية تحديدا، وفورا سحبت دبي منه الإقامة وألغت قرار أو ألغت رخصة ترخيص صحيفة وأبلغ بأنه غير مرغوب فيه وغادر دبي فورا. هذا الشخص كان سيفتح شركة في الأردن مع رئيس الوزراء الأردني السابق أو الأسبق، فاتفقوا ووضع رأس المال واستؤجرت المكاتب وتم تأثيث المكاتب أيضا، وكان على الافتتاح باقي أسبوعين، فرفع تقرير أمني إلى رئيس الوزراء أن هذا الشخص مشبوه ولا ننصح بالتعامل معه بتاتا، فألغي الترخيص وأغلقت الشركة وطرد من البلد وأبلغ بأنه،
أي أن الحكومات العربية تأخذ بالتقارير الأمنية وتعليها إلى محلها الصحيح
بكل ثقة. وهذا الشخص يسرح ويمرح في الكويت، هذا الشخص نفسه هو ذاته بعينه يسرح ويمرح في الكويت، له مجلات وصحف إعلانية وله شركات إعلامية، وأظن يعني سيفتح صحف قريبا أو لديه صحف إلكترونية، له نشاط لا محدود في الكويت، يسرح ويمرح دون ما أي، بل أنه شريك يعني مع ابن مسؤول كبير جدا في الدولة.
لعل هذا هو السبيل الذي استطاع أن يخترق من خلاله،
بل على العكس يجب أن يعني يغلق المسؤول على ابنه وأن يترك يعني أن يبعد ابنه عن هذا الشخص المشبوه. هذا طرد من دبي وطرد من الأردن وطرد وله أعمال مشبوهة في جزر القمر، وأيضا يعني له الكثير من الأعمال المشبوهة. فيجب والكويت يدخل ويخرج ويسرح ويمرح. الكويت لا تلقي بالا للقيود الأمنية، يعني حكومة الكويت لا تلقي بالا للقيود الأمنية ولا تلقي بالا لهؤلاء الأشخاص المشبوهين لأسباب طبعا سياسية بحتة.
لا، لكن دعني أتوقف عند الحكومة الكويتية لا تلقي بالا للقيود الأمنية مطلقا أم أنها انتقائية؟
لا،
يعني هل هناك كيد بمكيالين ولصالح من؟
بالطبع هي انتقائية، وهي مؤخرا كانت يعني بصراحة لصالح الشيعة بكل صراحة، حيث منع الشيخ محمد العريفي من دخول الكويت لعدم إثارة الفتنة، ورفع قيد أمني كما ذكرنا سابقا لدخول الفالي، فهذا كيل بمكيالين. وهناك طبعا ذكرنا أكثر من يعني أكثر من شخص، والأشخاص اللي عليهم قيود أمنية ربما يعني جلهم تابعون لإيران، و يعني الأجهزة الأمنية أجهزة كفؤة في الكويت وتعرف ماذا تفعل تماما، لكن القرار ليس بيدها للأسف.
هناك شخصية تحدثنا عنها في حلقات ماضية، أشرتم إلى أن هذه الشخصية تغسل أموال في المشروع النووي الإيراني.
لست أنا من أشعر، هي جريدة الجريدة الكويتية ذكرت أن نائب سابق كويتي يغسل الأموال لصالح الملف المشروع النووي الإيراني، ولم نرى أي تحرك من الحكومة. صمتت صمت القبور الحكومة.
دعني أتبنى وجهة نظر الحكومة الآن.
نعم.
وأقول أين الدليل على أن هذا الشخص يغسل الأموال؟ هل من دليل؟ هل تم الرصد؟ ماذا نقلت جريدة الجريدة حتى نقول إن هذا الكلام كلام صحيح؟
جريدة الجريدة نقلت عن مسؤولين أمنيين.
يعني إذن الجهات الأمنية تعلم جيدا.
نعم
نعم
نعم. جريدة الجريدة نقلت عن يعني أناس معنيين، وهي من تسأل جريدة الجريدة ثانيا. والأمر الثالث أن جريدة أن هذا الخبر وإن كان غير صحيح يجب أن يخرج بيان من وزارة الداخلية، لأنه خبر يعني مجلجل، ليس بالسهل.
نعم.
أن يقوم شخص كويتي وعضو في مجلس النواب أن يقوم بدعم أو بغسيل أموال، هذه تهمة. والتهمة الثانية أنه غسيل يعني تعامل مع الملف النووي الإيراني، والتهمة الثالثة أنه تعامل مع أجهزة يعني أمنية أو يعني ملف أو أجهزة أو ملفات سرية، تعاطى مع أمور سرية مع دولة أخرى.
نعم.
فهي عدة قضايا، ليست قضية واحدة في الحقيقة. لكن لست أنا من يقول ذلك، إما أن تتعامل وزارة الداخلية مع الحدث وتعلن عنه، أو أنها تطلق تصدر تصريح تنفي ما حدث مع الجريدة، تحال الجريدة إلى النيابة.
نعم.
لأنها بثت أخبار غير صحيحة. لكن ما نراها أن الجريدة لا تحول إلى النيابة، ولا يصدر أي شيء من وزارة الداخلية يعني، ولا أي رد فعل. هذا حقيقة يجعلنا في قلق. إذا اليوم هذا الشخص ترك هكذا، فسيتمادى وسيتمادى غيره وغيره وغيره، ويصبح لدينا دولة داخل دولة. رأينا ما حصل في البحرين.
نعم.
كيف يعني دخلوا يعني مع المشروع الإيراني لاحتلال البحرين ولم يستطيعوا الرجوع، ولم تستطيع الحكومة يعني إلى الآن لم تستطيع ردعهم.
نعم.
لم تتخذ بحقهم أي إجراءات صارمة إلى الآن. نعم.
حتى أننا وبصوت عالي ننتقد.
نعم.
فدخلت ردت فعل الحكومية. نعم.
بالضبط. فدخلت الحكومة في متاهة لا تستطيع الخروج منها. لا نريد نحن أن نصل إلى هذه المرحلة، نريد الردع أن يكون من البداية. من البداية شخص أخطأ يردع، ونحن يعني نحن كدولة كويت لا أقرب إلى مفاعل بوشهر النووي من طهران.
نعم.
نحن الكويت أقرب من طهران إلى المشروع، وإذا حصل أي تسريب في هذا المشروع أول متضررين أو أكثر متضررين نحن. نحن بحكم القرب، هذا أول نقطة. ثاني نقطة أن إيران ليست بكفاءة الاتحاد السوفيتي، ومع ذلك حصل تسرب في مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا. فنحن يعني
بل ومعلوم ردة الفعل العالمية تجاه المشروع النووي الإيراني.
بالضبط.
فمن باب أولى أن نكف.
نعم.
الخطر عن
عنا نحن.
نعم. عن الكويت.
فنحن أول الدول التي يجب أن تضغط حول هذا الملف. إذا كانت تستطيع أن تضغط بصورة مباشرة، على الأقل تحيل هذا الشخص وتأخذ ما معه من أدلة وتأخذ ما معه وتحيلها، يعني على الأقل تحيل الملف إلى جهة دولية.
نعم. إذن أستاذ مشعل، ضرب هذا المفاعل النووي الإيراني يضر الكويت.
بالضبط.
أكثر مما يضر إيران.
نعم.
يعني صحيح. بيئيا ومن ناحية سكانية.
صحيح.
يضر سكان الكويت أكثر من إيران.
نعم صحيح.
وبالتالي كيف يقدم شخص كويتي على غسيل أمواله في هذا المشروع؟
كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن لدينا في الكويت ازدواجية ولاء، وهذه هذا ما نعاني منه، وهذا ما يعاني منه أيضا الأخوة في البحرين، وأيضا في السعودية رأينا في القطيف وغيرها، رأينا كيف يعني بينت ولاءاتهم الحقيقية. فلذلك يعني لا تحسبهم علينا كويتيين. هؤلاء هم كويتيون بالأوراق بالجنسية. نعم. فقط، لكن الواقع يقول أنهم تبع لإيران بأي صورة من صور سميها ما شئت، هم تابعون لإيران، ونحن نسميهم يعني الموالون لإيران. في الكويت اصطلح تسميتهم الموالين لإيران.
نعم.
فكيف يفعل هذا؟ ليس غريب إذا كان هو موالي لإيران، ليس غريب أن يفعل هذا الأمر.
نعم. أيضا في بعض حلقاتنا عرضنا تجاوزات لبعض العسكريين الكويتيين الشيعة، سواء كان من خلال التلفظ بألفاظ لا تليق أو حتى من ناحية الأفعال التي تضر بالأمن الوطني الكويتي. دائما نعرض هذه الحقائق، لكن يفوتنا متابعة نتائج التحقيقات وما صارت إليه.
لا شيء.
لذلك لا شيء.
لا شيء.
براءة.
نعم.
نعم.
لا شيء. الذي يشتم قد يسرح من عمله، لكن هناك من عصى الأوامر. في يعني هناك بعض الضباط وبعض العسكريين عصوا الأوامر عندما أمر قوة البحرية بالتوجه إلى البحرين أثناء أزمة البحرين، بعضهم رفض الأوامر وهذا نشر في جريدة الأنباء الكويتية.
نعم.
ماذا حصل لهم؟ لا شيء، بل أن الجيش نفى هذه الحادثة، لكن هناك مصادر تؤكد هذه الحادثة. الذي حصل لا شيء. الواقع أن نفي الجيش نفي سياسي، وأن يعني عصيان الأوامر من قبل هؤلاء أكثر متضررين به الجيش نفسه، القوات المسلحة الكويتية، لأنه في حال حرب. هذا بماذا تذرع هؤلاء؟ تذرعوا بأن هناك فتوى من خامنئي تحرم المشاركة في البحرين. طيب ماذا لو حصل يعني حصلت حرب بيننا وبين إيران؟ سيأخذون مع يعني سيأخذون فتواهم من من؟ يذكر الشيخ عثمان الخميس أنه في مجلس أحد شيوخ أحد أمراء المملكة العربية السعودية، وكان ذلك في حياة الملك فهد رحمه الله، يذكر أن كان موجود حسن الصفار، فسأل الشيخ عثمان الخميس حسن الصفار قائلا: إذا أتتكم إذا تعارضت أوامر الملك فهد مع أوامر خامنئي فمن تقدمون؟ فقال: نقدم أوامر خامنئي. فصاح الشيخ عثمان بالأمير صاحب المجلس وقال: انظر يا صاحب السمو، انظر ماذا يقول هذا الشخص. يقول: نحن نقدم أوامر يعني أوامر خامنئي. نعم. فقال طبعا أراد أن يلطف الجو، فقال: أيضا أنتم تأخذون أوامر بن باز. فرد عليه الشيخ عثمان قال: نحن نأخذ ما قال الله وقال رسوله من بن باز.
نعم. نعم.
لكن إذا تعارض رأي بن باز مع رأي الملك فهد فإننا نقدم رأي الملك فهد، رأي ولي الأمر.
نعم.
إذا قال ابن باز هذا رأيي وهذا رأي الملك فإننا نقدم رأي الملك.
ما لم يكن إثما.
نعم.
نعم.
ما في شك.
لا يعني
لا طاعة المخلوق في معصية الخالق.
طبعا نقدم كتاب الله وسنة رسول الله.
انظر كيف تبجحون وأين يصدعون بهذه الآراء.
نعم.
هذا كلام أيام الملك فهد وفي مجلس أمير من الأسرة الحاكمة السعودية حصل.
نعم.
هذا فما بالك في الأماكن المغلقة. بماذا يصرحون؟ وكيف يتصرفون؟ وماذا يقولون؟ هذا قاله جهارا نهارا علنا أمام الملأ، قال ذلك وأمام النظام.
نعم.
قال ذلك. فماذا سيفعلون في الأماكن المغلقة؟
معلوم ما يفعلون في القطيف وفي غيرها.
نعم.
يعني شلت أيديهم. هنا نستطيع أن نقول فلا حدود.
نعم.
إذا كان هؤلاء يعتدون على أمن المسلمين وعلى أمن أهل السنة بالباطل، فلتشل أياديهم.
صحيح.
ولتقطع ألسنتهم إذا كانت الأمور ستصل بنا إلى هذه الزعزعة الأمنية.
صحيح.
هناك أكثر من واقع أيضا.
نعم. ما نود قوله أن الأمن والسياسة يجب أن يجريان بخطين متوازيين.
نعم.
وأن لا يطغى أحدهما على الآخر، فلا الأمن يتدخل بالسياسة ولا السياسة تتدخل بالأمن.
يخدم كل منهما.
كل منهما يخدم مصالح البلد.
نعم.
وكل يجري في طريقه.
نعم.
فضرب التقارير الأمنية عرض الحائط يؤدي إلى 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 فتنة عظيمة.
نعم. هذا يشير إلى كسر القيود الأمنية التي أشرتم إليها والتي ربما أيضا نركز عليها أكثر.
نعم. أحداث الثمانينيات التي تحدثنا عنها قبل قليل. رأى أحداث الثمانينيات رأى مسؤول كبير آنذاك أن الاستمرار، طبعا جاء أجهزة الأمن وفصلت وفككت كل يعني المرتبطون بهذه الأحداث، فرأى المسؤول الأمني أن هناك أطراف يعني لها وزنها في البلد، أطراف ثقيلة. نعم. منهم كانوا وزراء ومنهم نواب ومنهم يعني أعيان آنذاك، فرأى أن هؤلاء، هو رأى المسؤول أن جر هؤلاء سيؤدي إلى فتنة.
نعم.
وراء أن إغلاق الملف يعني هو الأسلم. هؤلاء نفسهم اليوم يمارسون دورا خطر على الكويت في الحقيقة، لأن الدولة جاملتهم آنذاك.
نعم.
ورأت أن إيقافهم فتنة، والحقيقة أن تركهم هو الفتنة، لأن دائرتهم كانت صغيرة.
نعم.
وتوسعت 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 وكبرت، وتجرأ غيرهم. لما رأوا ذلك.
نعم، هذا شعار أرفعه دائما: من أمن العقوبة
أساء.
نعم. وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نطرح مجموعة من التجاوزات الأمنية التي فعلها أتباع إيران في الكويت، وننتظر ماذا يحدث لهؤلاء. ربما لم يحدث، ولكن ننتظر مستقبلا ما يمكن أن يحدث حفاظا على أمن الكويت. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن مسألة كسر القيود لأغراض سياسية وإدخال شخصيات مشبوهة، ويعني إيه حكاية الملابس العسكرية الكويتية؟ يعني أنا كنت أسأل دائما هل هي رخيصة إلى هذا الثمن بحيث تباع أو تشترى من الأسواق الكويتية لإيران؟
حقيقة هذا ملف، يعني كثيرا وكثيرا جدا ما نسمع عن ملابس عسكرية تصدر لإيران، ولكن هذا الملف لم نرى فيه ما يشفي، يعني ما يشفي غلنا أو يعني يرضي فضولنا.
نعم.
عند تجاه هذا الموضوع، حيث أن الموضوع أخذ يعني انتشار كبير في الكويت، وكثيرا ما تتكرر هذه الحادثة. ما الهدف وماذا فعلت الجهات الأمنية تجاه هذا الأمر، هذا الموضوع؟ يعني هل سيلبس مجموعة مثلا لبس عسكري ويدخل الكويت
ورتب عسكرية
لبس عسكري كامل يصدر إلى إيران؟ ما الهدف يعني حقيقة؟ أيضا ذات مرة وجدوا سلاح يصدر إلى إيران، سلاح يؤخذ من الكويت يصدر إلى إيران. طبعا هذا لا مستحيل أن يدخل من دون علم الجهات الرسمية في إيران. هذا يدخل طبعا، لأن الكميات تأخذ كبيرة وتتكرر الأحداث، تروى الأحداث حول هذا الموضوع. ما الهدف؟ الله أعلم، يعني لا ندري، لكن لم نرى أي تحرك من جهات الأمنية تجاه هذا الموضوع، وأي يعني حلحلة أو تحليل لهذه لما يحدث تجاه يعني تجاه هذه القضية. هناك الكثير من القضايا تحتاج إلى تحليل وتحتاج إلى كشف، والجهات يعني الدول المتقدمة، هناك متحدث دائما باسم الوزارة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة كذا، يعني الأجهزة المعنية، أجهزة الدولة.
نعم.
المتحدث وظيفته أن يخرج ويقول، يفند هذه الأمور وينهي هذه الإشاعات ويتكلم عن هذا. الانفلات الأمني متى يحدث؟ إذا تم التراخي مع هذه القضايا مرة واثنين وثلاث، يتجرأ غيرهم بقضية أخرى، يتجرأ حرامي.
نعم.
يتجرأ مثلا، يعني لا أقصد يعني حرامي ليس له أغراض سياسية ولا يرتبط بدول، قد يتجرأ إذا رأى فلان سرق وترك، وفلان عمل كذا، وفلان عمل قضية أمنية ضخمة أو قضية تخص أمن البلد وترك ولم يعاقب ولم يحاسب، يتجرأ هو. فالملف الأمني، يعني التعامل مع الأمن، يجب يعني أن تكون يعني يكون ذو حساسية عالية جدا، ولا يمكن لأي شخص أن يعبث به. هو أمر حساس جدا، كما يعني كمخ الإنسان لا يمكن أن يلمسه أحد، الله عز وجل خلقه هكذا.
نعم.
فهذا الأمن الله عز وجل أنعم به علينا، ولا يجب أن نعبث به ونوظفه لصالح يعني أمور سياسية أو غير سياسية.
نعم، كثيرا ما نرى أفعالا نتساءل ونقول لماذا رد الفعل بهذا الشكل. مثلا رد الفعل على تأبين عماد مغنية في الكويت.
نعم. عماد مغنية اختطف طائرة الجابرية بنفسه.
نعم.
وخطط لاغتيال أمير أمير الكويت
بتحريض ممن؟
هو من حزب الله، هو
إذن هي
هو قائد في الجناح العسكري. نعم. حزب الله،
ذراع إيرانية
لا شك. نعم. ولا ريب. نعم. وصهره أيضا كان مسجون في الكويت، وأطلق سراحه قبل أشهر قليلة. نعم. ايضا هو ضبط في الكويت لاجل عمليه عسكريه.
نعم، هذه هي الطائره الجابريه.
نعم.
نعم.
هذه الطائره الجابريه اختطفت 16 يوم، وخطفها عماد مغنيه بنفسه.
نعم.
وايضا غادرها وغادر الطائره بعدما اخذ تعهديه واخذ عفوا مبلغ من المال وتعهد بعدم الملاحقة، فخرجت السيارة من مطار الجزائر يعني دون أي ملاحقة من أحد. لما يأتي كويتيون ينون تأبين مغنية عندما مات، ويأتي وزيري الداخلية والخارجية ويصرحون بأنه لا يوجد كويتي شريف يقبل بتأبين مغنية، ويقوم مجموعة من الموالين لإيران بتأبين مغنية، فمن الذي اعتدى وماذا فعل بهم؟ طبعا طبعا هم في النهاية طبعا الموضوع تطور وأخذ يعني حجم كبير، وأنا من المتضررين من هذا الموضوع، حيث كتبت بعض المقالات الصحفية ورفعت عليه 3 قضايا وغرمت أكثر من $10,000 على هذه المقالات بسبب موقفنا من تأبين
يعني هذه القضايا الأمنية لا يمكن أن تحكم بما يطلق عليه الكود أوف إيثكس. يعني
لا كيف يعني كيف انقلب الباطل إلى حق والحق إلى باطل؟ كيف رفع علينا قضايا؟ هم رفع علينا قضايا بعد أن صرح رئيس الوزراء بأنه حرفيا قال لا يوجد دليل ملموس على تورط مغنية في الحادثة. بعد هذا تم رفع أكثر من 300 قضية على يعني سياسيين وكتاب صحفيين وصحف ووسائل الإعلام تناولت هذا الموضوع وطالني منها 3 قضايا. فكيف يصرح رئيس الوزراء بذلك، وكيف يترك من يعني دافع عن حق عن بلده، عن حق يعني تملكه بلده، وكيف يترك هذا الفدائي الذي دخل؟ يعني نحن أردنا الدفاع عن بلدنا ودافعنا وكتبنا، هو سلاحنا القلم، وهذا ما يعني استخدمنا وتكلمنا وانتقدنا، كيف نترك نحن فريسة ليأكلنا هؤلاء؟ يعني من ما كيف تربي الدولة الولاءات، تربي الدولة الولاء للأشخاص وللمصالح الخاصة أم للوطن؟ هذه المشكلة، الخلل عندنا في الكويت. يضرب كل هذا بعرض الحائط مقابل ولاءات، يعني مقابل حسابات سياسية. رئيس وزراء يريد يعني رئيس وزراء السابق يريد طبعا الشيعة أن يقفوا معه في البرلمان، وحسابات سياسية مختلفة.
يعني على ذكر رئيس الحكومة السابق، أليس خطرا على الأمن أن يتقرب شخص معلوم هويته كمحمود حيدر من رئيس الوزراء؟
بل هو خطر عظيم أن يكون صاحب القرار وصاحب يعني الجهاز التنفيذي. قبل أن يعني ننتقل إلى هذه النقطة، هناك نقطة حول تأبين مغنية. كان ممن أبنوا مغنية وزير حالي، وزير يعني سابق، لا أدري لم تشكل حكومة بعد، لكن وزير يعني لا يزال
قائم بالأعمال،
حتى تسجيل هذه الحلقة قائم بالأعمال. كان من بين المؤبنين مغنية، وله اتصالات مع حزب الله، وثم لإرضائه استلم وزارة فورا من أمن الدولة إلى وزير في الحكومة، فيجلس على طاولة واحدة هو والوزير الذي اعتقله قبل أسبوع فقط. فأي اختراق يعني الأمن أكثر من هذا؟ أسرار الدولة العظمى والكبرى يتم تداولها في مجلس الوزراء. كيف يؤتمن مثل هذا على أسرار الدولة؟ هذه النقطة الأولى. نرجع إلى موضوع محمود حيدر. محمود حيدر هو المغذي والممول لكل ذلك، وقد رأينا في حلقة ماضية تورطه في تمويل شبكة تجسس بحرينية.
يعني قبل أن ننتقل أيضا، هذه صورة عماد مغنية وهو يطلق النار في بعض العمليات التي كان يقوم بها. يعني
هو إرهابي محترف. هو إرهابي محترف ويجيد هذه العمليات. عمليات الإرهاب والخطف والقتل. فنرجع
محمود حيدر.
محمود حيدر. محمود حيدر يصرح يعني صراحة بعلاقاته مع المخابرات الإيرانية. فكيف يتم تغريب شخص مثل هذا لديه علاقات مع المخابرات الإيرانية ويخدم مصالح إيران، كما رأينا صحفه، كيف عملنا أكثر من حلقة عنه وعن صحفه، كيف هي موظفة لمصالح إيران في الكويت وتقدم مصالح إيران على مصالح الكويت، بل أنه اتهم يعني المملكة العربية السعودية مؤخرا بأنها يعني تمول أعمال لتخريب داخل الكويت.
نعم واعتذرت
لا جديد هذا جديد.
نعم بعد الاعتذار.
نعم بعد الاعتذار جديد هذا. وتطاول طبعا سابقا على يعني إعلامه تطاول على.
يعني يرى القيادة الكويتية تعتذر عن فعل هي ليست مسؤولة عنه ولكن تطاول من هذا الشخص. نعم. ويعود إليه.
هو يعمل بأجندة مستقلة لا دخل له بالقيادة الكويتية. ويعرف أنه فوق يعني المحاسبة.
نعم.
وفوق المحاكمة لذلك هو يتصرف يعني براحته وكيف ما شاء. فهذا من الخطر الأمني على الكويت أن يتصرف مثل هذا كيف ما شاء وأن يتغلغل في مؤسسات الدولة يدفع رواتب لأناس يعملون في دوائر حكومية ليراعوا مصالحه ولديه يكفي يعني العمل المخابراتي الذي تقوم به أجهزته أو الإعلامية.
نعم ومن نكد الدنيا على الحر أن يجد عدوا له ليس من صداقته بد. هذا هو الحال يعني أعداء الدولة يقربون من الحكومة وهذا ضرب من ضروب الخيال الذي يدعو إلى التعجب. هذا هو محمود حيدر على نعم يعني ذنبان من أذناب إيران.
نعم
الصفار ومحمود حيدر.
نعم
أيضا هناك بعض الفتاوى على ذكر المعممين. فتاوى تخرج ربما تبيح أو ربما تنتقد حسب الهوى. منها مثلا ما هذا التجاوز من المهري في مسألة تفجيرات المقاهي الشعبية.
نعم. أيضا من يعني من الخطر على الأمن أن يترك تصريح مثل هذا تصريح خطير مثل الذي صرح به المهري. أن تفجيرات المقاهي الشعبية أعمال وطنية. هذا سكوت الدولة سكوتها لم يصدر منها أي تصريح لم يتحدث أي شخص رسمي باسم الدولة يعني لردا على هذا التصريح. سكوت الدولة هو خطر على الأمن حيث يترك المجال لغير هذا الشخص أن يتحدثوا ويقولوا كيف ما شاءوا. ولا نستغرب أن يظهر غدا شخص ويقول أن يعني الخميني وإيران عندما هاجموا الكويت كانوا على حق وهذا أظنه يعني يقال لكن بصورة أخرى.
نعم.
بصور وصيغ أخرى.
نعم.
لكن يعني مجرد تحديث هذا وعدم محاسبته هذا فيه خطورة على الأمن. والخطورة الأشد أن فتاوى هذا الشخص تتداول بصفته وكيل المراجع ولا ندري قد اليوم نتحكم لأن نعرف أن فتاواه ليس فيها خطر علينا لكن جعلناها يتصدر للفتوى واشتهر وأصبح علما بين الشيعة يعني كمفتي قدا لا نستغرب أن يكون يعني
حينما اتصلت به وأغلق الخط يعني كنت أنوي أن أسأله في فتاوى كثيرة مما أطلقه
وأيضا عن تورطه في تفجير الحرم المكي. هو الذي حرض المفجرين وهذا شريط يعني موجود في باعترافاتهم.
نعم.
هو الذي ورط يعني عفوا هو الذي
حرض
وجند من تورطوا بالتفجير. فيعني هذا الشخص من الخطأ أن يتصدر المجالس وأن يستقبل يعني استقبال كبار الشخصيات ويدخل على كبار المسؤولين فضلا عن يعني يفترض أن لا يترك أصلا هذا الشخص دون حساب بتصريحاته المجرمة فتاواه.
نعم.
عندما يتحدث عن سيادة الكويت يقول لا شأن لي بهذه الأمور وعندما يتحدث عن مصالح إيران والعراق فإنه يستميت للدفاع عن مصالح إيران والعراق وهذا فيه خطر على أمن الكويت الداخلي والأمن الاستراتيجي أيضا للكويت لأن مجرد تصريح شخص يحسب علينا مواطن كويتي مجرد تصريحه بهذه الصورة تستغله وسائل الإعلام الخارجية والأجنبية وتقول هناك مطالبات محلية من داخل الكويت بإسقاط ديون العراق مثلا أو هناك مطالبات محلية من داخل الكويت بوقف بناء مبارك.
إذن هم يستعملون لأغراض خارجية
لا شك ولا ريب. لا نعم. شك ولا ريب وهذا خطر استراتيجي على الكويت طبعا.
نعم في مسألة ميناء مبارك تحديدا.
نعم.
لا شك أن كانت هناك جرائم شيعية داخل الكويت محاولة يعني زعزعة الأمن في هذه القضية على وجه التحديد.
هذه القضية يعني كما كتب الدكتور بسام الشطي مقالا في جريدة الفرقان أن أحد المرشحين الشيعة تحديدا أو المحسوبين على إيران، دخل على أحد المجالس وسأل إن كان هناك يعني شخص، هل يوجد بينكم وهابي؟ فقالوا لا، وهابي يعني سني. فقال لا، فقال نحن برنامج الانتخابي كذا وكذا، ونحن يجب أن نتصدى، يجب أن نفعل، ونحن يجب أن نوقف بناء ميناء مبارك. لا أدري من المسوق وما المبرر له أمام هؤلاء الناخبين أن يكون في برنامجه الانتخابي إيقاف ميناء مبارك. لذلك لا أستغرب إن يعني صدرت تصريحات من داخل الكويت تنادي بوقف بناء ميناء مبارك، لأن هذا يتعارض مع المصالح الإيرانية والعراقية، التي عراقية هي يعني الآن موالية أو تابعة لإيران. نعم. لا يحقق أي ضرر، أو لا يشكل أي ضرر ميناء مبارك، إنما يراد منه ابتزاز الكويت ولي ذراع الكويت للحصول على مكاسب ومطالب أخرى.
النفط وتقسيم النفط، هذه جريمة أخرى، محاولة تقسيم النفط سواء بالموافقة أو بعد الموافقة.
لا، هم يريدون إسقاط ديون العراق.
نعم.
إسقاط تعويضات
وديون العراق.
نعم. ويريدون إسقاط تعويضات الخطوط الجوية الكويتية لها أكثر من 3 مليار دولار، وهم أغلقوا شركة الطيران العراقية بسبب رفضهم لدفع الديون. العراق دولة غنية، ولا تزال حكومة ترفض أن تدفع تعويضات لخطوط الجوية الكويتية، بل أنها أغلقت الشركة وفتحت شركة أخرى لكي لا تدفع، تهربا يعني من دفع هذه الديون. فهم يريدون ابتزاز الكويت فقط بقضية ميناء مبارك لكي لا يدفعوا، يتهربوا من الديون والتعويضات.
نعم. أيضا من الأمور المستغربة ردود الأفعال تجاه اجتماعات مشبوهة، هي اجتماعات ليست مشبوهة لكن نعم، معلوم ما وراءها، اجتماع مثلا يضم شخصيات كويتية فاعلة مع فيلق القدس أو مع شخصيات إيرانية، دول مجتمعين يعملوا إيه يعني؟
منذ التسعينيات، منذ أوائل التسعينيات تحديدا، ظهرت لدينا هذه القضية يعني بصورة واضحة، وكان هناك وفد برلمان ينوي الذهاب إلى الولايات المتحدة، فرفضت أمريكا استقبال 2 من هؤلاء الوفد بسبب علاقاتهم مع المخابرات الإيرانية، وذكرت السفارة الأمريكية تحديدا أن هؤلاء اثنين أو واحد منهم كانوا يجتمعون مع المخابرات الإيرانية في يخت في الخليج العربي. فهم يعني يرصدون هذه الأمور، وهذه الأمور ليست مستغربة وقديمة، وذكرت أنا في برنامج سابق هنا أن يعني أشخاص بعينهم يجتمعون مع فيلق القدس ويخططون ويديرون لأمور الشيعة في الكويت ومصالح إيران طبعا في المنطقة، وهناك طبعا بحرينيين وهناك سعوديين وعمانيين ومختلف الجنسيات، لكن احنا كلامنا حديثنا على الكويت وعلى الكويتيين. هناك من يجتمع نعم ودون أي حساب وأي يعني، لا أدري إن كان هناك مراقبة عليهم، يعني أنا أثق بالأجهزة الأمنية، لكن المحاسبة بالنهاية تحتاج قرار سياسي.
نعم. إذن وثوقنا في الأجهزة الأمنية الكويتية لا يعفي المسؤولين في الكويت أنه ما من قضية من هذه القضايا التي طرحناها وكلها قضايا تمس الأمن الوطني الكويتي، ما من قضية وجدنا فيها ردة فعل حقيقية
صحيح،
أو محاسبة حقيقية، أو حتى محاولة لإبراز وجهة النظر.
نعم.
يعني قولوا لماذا لا تحاسبون هؤلاء.
صحيح.
إذن تقييم في ختام هذا اللقاء، تقييم نستطيع من خلاله أن نقيم الوضع الأمني في ظل ما طرحنا من قضايا.
الوضع الأمني حقيقة في ظل هذا التراخي هو سيء ومستقبله مظلم، لأننا نرى يعني عدم معاقبة المخطئ، هناك من يصرح ضد الكويت، هناك من يحرض على يعني التخريب في الكويت، هناك من يشجع الأعمال القتل، ومثل المهري يشجع على أعمال القتل والإرهاب وقتل المدنيين الأبرياء، وهناك أمور كثيرة لا نرى أي حساب لها.
نعم. أخشى أن فاتني أحداث مجلس النواب الأخيرة ومن وراءه.
مجلس النواب لا يوجد، هم يعني كيفوا أن وراءه أطراف خليجية.
نعم
لكن هذا في الواقع غير صحيح. ما حدث هو يعني مظاهرة ومثل هذا أدت بالنهاية إلى الإطاحة برئيس الوزراء المقرب من إيران. وهذا ما أثار استياء النواب الشيعة وجعلهم يهددون بأنهم سينقلبون إلى المعارضة وأن شهر العسل كما ذكر أحدهم بيننا وبين الحكومة انتهى.
يعني معلوم أن المعارضة تنقلب إلى مولاة والمولاة تنقلب إلى معارضة مع كل تغيير حكومة أستاذ مشعل.
نعم
يعني ليس جديدا.
نعم لكن هذه الحكومة
لما يهددون يعني.
لكن هذه الحكومة واضح يعني أنها كانت يعني موالية لإيران مما جعلهم من هنا شهر العسل. وزواج المتعة أظن ليس في شهر عسل، الزواج بينهم كان زواج متعة
لا يستمر طويلا،
وليس نعم زواج
لا يستمر طويلا. إذا نعم. نحن في حاجة إلى رسائل تصل إلى الأذان المصرية وإلى أصحاب الضمائر الحية في الكويت، لابد أن نوجه إليهم رسائل واضحة وحادة حتى تصل إلى هذه الأذان. رسالة حاسمة لمن؟
الرسالة الأهم لأصحاب القرار أن العبث بالملف الأمني سيؤدي حتما وبالضرورة إلى ضرر مباشر لأعلى سلطة ولأمن أعلى سلطة ولوجود أعلى سلطة. إذا تركوا يتواصلون مع جهات خارجية وأطراف خارجية فإن هذا بالضرورة يهدد أمن البلد ويهدد بقاء سيادة الدولة. إذا تركوا يصرحون بهذه الطريقة فإن هذه طريقة تعبئة، الطرق التي يصرحون بها تستخدم للتعبئة وللتجيش، فالتعبئة والتجيش يراد منها خطوة تليها ثم ثالث ثم رابعة تنتهي بالسيطرة على البلد. والسيطرة على البلد لا يمكن أن تكون بوجود يعني قيادة ليست منهم.
نعم.
يجب أن يكون الجهاز كله كامل منهم أو تنظيم كامل منهم من رأس إلى أقل شخص. فمثل ما حصل في البحرين مثل ما قالوا الموت لآل خليفة سيقولونها إذا ما تمكنوا في الكويت. وهناك كما ذكرنا مخططات أو طرق لسيطرة على الدول أحيانا تكون يعني بالتغلغل يعني الناعم كما هو في الكويت كان من الحكومة السابقة، وأحيانا تكون بالسيطرة على مقاليد الحكومة والبلد كما حصل في لبنان وفي العراق، حيث أن اليوم لبنان والعراق يعني تصوتان لصالح المصالح الإيرانية وتتحدثان بلسان إيران في جامعة الدول العربية وفي المحافل الدولية وفي الخليج. لبنان اليوم عضو في مجلس الأمن وهي تتحدث باسم حكومتها تشكلها حزب الله وتتحدث باسم إيران، هذا خطر. والطريقة الثالثة هي الاحتلال المباشر الذي حاولوا فيه في البحرين ولم ينجحوا. لذلك كانوا في البحرين أو لا يزالوا يمشون بخطين متوازيين، واحد يحاول الانقلاب والآخر يحاول الحصول على رئاسة الوزراء بالطرق السلمية ويحيد الأمير ويجعله عفوا الملك ويجعله
ملكية
دستورية نعم مثل بريطانيا، ويصبح هو المتصرف والمتحرك في شؤون البلد ويصوت يعني أو يستخدم البحرين ك يعني تصبح جزء من إيران أو جزء من السياسة الإيرانية.
نعم، ولكن الإشارة الواضحة التي لم تفوتني أنك تعول كثيرا على الأمن، الأجهزة الأمنية في الكويت، بأنها أجهزة تعلم جيدا ماذا ينبغي عليها أن تفعل.
نعم.
الشكر كل الشكر لك أستاذ مشعل، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في ختام هذا اللقاء. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh,